عندنا وعيونهم الأهل العلمي يجعله بعض الوحيد. فالمهم أن هذه أو هذا الباب واسع. فإن يعني قلدت شيخا واتبعته لأن هذا القول الراجح فلكذلك،
وإن اتبعت شيخا آخرا فلك ذلك، ولكن شريطة أن يكون الترجيح طبقا لأصول علمية لا بمجرد الهوى أو التشهي. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى كلامه: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أي إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو الفضة أو من الحبوب أو الثمار أو من المواشي ولكن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده. صفحة 29 آخرها. مثال ذلك رجل بيده 100,000 وعليه 99,900، فالفاضل عنده الآن 100 والمئة دون النصاب فليس عليه زكاة. هذا هو المشهور من المذهب وهو القول الأول، وقد استدل بالأثر وبالنظر. أما الأثر فما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: يا أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. وعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه. وأما النظر فلأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه. ولأننا لو أجبنا الزكاة عليه لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرة من المدين ومرة من الدائن، وفصلنا هذه المسألة. ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، فكله سواء، أي إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد 10 سنين وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه. مثال ذلك رجل عليه 10,000 درهم تحل بعد 10 سنوات وبيده الآن 10,000 درهم، فنقول لا زكاة عليه. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكيه ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. واستدل هؤلاء بما يلي: العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل مال في كل ما بلغ النصاب، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء العشر، وحديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، والرقة هي الفضة. وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام: في كل 5 من الإبل شاة وفي كل 40 شاة شاة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. ما معنى يسلفون أبا هاجر؟ أعد عليه. يقول أخونا يسلفون أي بيع السلم، يعني معناها إيه؟ رجل عنده قمح وهذا الرجل أسلم قمحه بثمن قبضه من رجل، يعني رجل قاله قال له أنا عاوز من عندك 20 دب قمح، أو بمعنى أدق أريد أن تعطيني أو تشتري لي 20 دب قمح، قال له خلاص خذ منه الأموال، أصبح الرجل مدين. ومع ذلك كان يأخذ منهم الصدقات ولا يسألهم أعليهم دين أم لا. كذلك مثلا رجل بيزرع أرض معين وتكلفة الأرض تكلفة عالية، فبدأ يستدين حتى يرزقه الله عز وجل من الأرض ويقضي دينه ثم ينتفع بالباقي. هذا احتمالات وردة. فكون أن هذه الأشياء واردة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنها دل على أنها لا تأثير لها في إيه؟ في الزكاة. يقول المسائل ديت مهمة بالذات في مصرنا، مسألة إيجارة الأرض والأسمدة والأشياء هذه، لأن عند الحساب بدقة تجد أن التكلفة عالية ولا يتبقى لصاحب الأرض شيء. يقول أن الزكاة تجب في المال، خذ من أموالهم صدقة الآية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والذي يجب في الذمة لا في المال، ولذلك لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين، فلو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والإيجار ثم هلك المال لم يسقط الدين، لأنه يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حل وقام بالواجب وهو أداه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي، أما إذا لم يوف ما عليه وما طل لينتفع بالمال فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان فعليه زكاته. وأما الدليل النظري وهو أن الزكاة وجبت مساواة فنقول أولا نمانع في هذا الشيء، فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بدلها بانشراح صدر واطمئنان قلب، فليس المقصود من الزكاة المواساة فقط. ثم على فرض أن من أهدافها المواساة، فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى عليه علة مستنبطة، قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة، لكن لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلا لأن يواسى، بل يحتاج إلى من يواسيه. وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعة، فهو أحد الأصناف التي تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجته، فهو من الغارمين، فلقل نحن نقضي دينك من الزكاة وأنت تتعبد لله بأداء الزكاة. وأما قولهم أن إجاب الزكاة يقتضي إجاب الزكاة في المال مرتين، فالجواب إن المدينة قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، فقد يستدين دراهم ويكون عنده مواشي، أو بالعكس وهذا كثير، ثم على فرض أن يكون هو نفس المال فيقال الجهة منفكة، لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه له ملك تام، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين. فإن قال قائل كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكيا وله أن يأخذ الزكاة، فيقول ليس فيه غرابة، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابا لا يكفيانه للمؤنة، لكنهما يبقان عنده إلى الحول، فهنا نقول نعطيه للمؤنة ونأمره بالزكاة ولا تناقض. القول الثالث أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. والأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والمواشي، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والعروض، لأن الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة. واستدلوا بما يلي: أولا العمومات في كل 40 شاة شاة. نعم اللي هو هذا وارد، يعني أخونا هو السؤال إيه؟ كيف يكون الإنسان مزكيا وفي نفس الوقت يأخذ الزكاة، والزكاة للفقير مظبوط، فكيف يكون يخرج زكاة ماله وهو طالما أخرج زكاة ماله يبقى غني، وكيف نعطيه الزكاة؟ ليس فيها شيء. يعني ممكن تجد إنسان عنده مال كثير بلغ النصاب 20,000، وهذا ويدخر المال لشيء معين، يعني يريد مثلا أن يداوي به مريضا أو يبني به شقة لأحد أولاده، وعنده من الأولاد 10 أو 15 ولدا، فلو أنه أنفق هذا المال أو على النفقة الخاصة لفني المال في شهر، ولكنه يدخره لأمر معين، ففي هذه الحالة لا بأس مطلقا يعطي الزكاة من هذا المال، ولكن نعطيه من الزكاة ليقوى على النفقة على أولاده، زي حديث اللي ذكرناه اللقاء الماضي، سلمة بن صخر البياضي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من صدقات بني زريق أخذه، ولما أخذها تصدق ببعضها فأصبح مزكيا ومزكى عليه في نفس الوقت. القول الثالث، يبقى احنا كم قول دلوقتي يا اخواننا بالنسبة لمن ملك مال يبلغ النصاب ولكن عليه ديون أنقصت المال عن النصاب؟ قلنا قولين لأهل العلم. القول الأولاني يخرج الزكاة مطلقا ولا علاقة بالدين، ولا علاقة للدين في النصاب. القول الثاني إن نقص المال الدين عن إن أنقص الدين المال عن النصاب لا تجب فيه الزكاة. القول الثالث وهو التفصيل، أي تفريق بين أنواع المال، لأن احنا قلنا ضابط المال كل ما ينتفع به. فهنا قال القول الثالث، قال لك الحبوب الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمر والمواشي، والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والعروض وعروض التجارة، لأن الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة. يبقى قالوا إن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، يعني زرع فدان قمح طلع له مثلا 10 أرادب وعليه من الديون ما يعادل 40 أرذب، يبقى هذا ليس له علاقة بالزكاة، وكذلك المواشي وكذلك الحبوب. وفرقوا وقالوا الأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة، واستدلوا بما يلي: العمومات كقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، ولم يسأل ولم يستفصل. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال، مع أن الغالب أن أهل الثمار تكون عليهم ديون. اكتب عندك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أي نعم، لا 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 لا، وإحنا قلنا في حق الأنبياء فقط. ثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدونها، فإن لم تؤدي زكاتها بحجة أن عليه دينا والدين من الأمور الباطنة، فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤدي الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن، وكما أنه أن في عدم إخراج الزكاة في هذه الحال إغارا لصدور الفقراء. ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي، لكنه عند التأمل ضعيف، لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة، ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال لا يستفسرون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال ولا علاقة بالذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن، ولأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وإذا قلنا أنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا، ولأن ما ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف، فقد يكون عنده مثلا معارض سيارات ومخازن أدوات وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات. أيهما أظهر هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق؟ الجواب الأول، فالخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطنا ويكون الباطن ظاهر، والذي أرجح أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرئ الذمة. ونحن إذا قلنا بهذا القول نحث المدينين على الوفاء. فإذا قلنا لمن عليه 100,000 دينا ولديه 150,000 والدين حال، أدي الدين، وإلا أوجبنا عليك الزكاة ب100,000، فهنا يقول أؤدي الدين لأن الدين لن أؤديه مرتين. وهذا الذي اخترناه واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهذا الذي رجحناه إبراء للدم وأحوط والحمد لله ما نقصت صدقة من مال ما كما يقوله المعصوم عليه الصلاة والسلام. طلعت المسألة دي؟ فضل. نعم. ده للدائن مش للمدين. فين؟ يجب عليه زكاة المال. لا زكاة الدين، أن الدين لا يؤثر في المصاب. كويس كده. وهنا اشترط كما اختار الشيخ المبارك بن باز، اشترط أن إيه؟ أن يكون حل موعد السداد قبل وجوب الزكاة. أما إن تأخر فيوجب عليه الزكاة، وده قول من أقوال أهل العلم. يجب عليه الزكاة. نعم، وده اللي هي وأصبحت تجب في المال مرتين، أصبحت تجب في عين المال مرتين. يعني أنا كنت مدين أديت زكاتها، وأنت دائن وصلت إليك أديت زكاتها معي. ولكن الصواب يا أخوان اللي اختاره الشيخ عبد الرحمن سعدي رحمة الله عليه، وهي أن عروض التجارة بغض النظر بقى تسميتها أموال باطنة أو ظاهرة، أن عروض التجارة والأوراق النقدية والذهب والفضة تتأثر الزكاة فيها بالديون. أما الزروع والثمار والمواشي وغيرها، ومعنى كلمة المواشي اللي هي البقر والإبل والغنم والمعز، إذا كانت سائمة. إيه معنى سائمة؟ ترعى طوال العام مجانا، ديت ليس لها علاقة بالديون. أما إذا كانت المواشي للتجارة فانتقلت من المواشي إلى إيه؟ العروض الإيه؟ إلى عروض التجارة. هذا الذي عليه العمل، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب إن شاء الله. أما الأقوال الأخرى في أقوال معتبرة كما قرأنا الأدلة عليه. وقولهم ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنسه. فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيها، وكذا لو كان عنده دين من الفضة وعنده مواش فلا زكاة فيه. قوله ولو كان المال ظاهرا، لو هذه إشارة خلاف، وعادة الفقهاء رحمهم الله إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي، وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف، وإذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، لكنهم لا يأتون بمثل هذه العبارة ولا يشترط إلا وفيه خلاف بالاشتراط، لأنه لو لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه، لأن عدم ذكره يعني نفيه. فإذا وجدت في كلام بعض بعد وإذا وجدت في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات ولا يشترط كذا أو لا يجب كذا، فاعلم أن في المسألة خلافا، وقد تقدم بيان القول الذي أشار إليه المؤلف. والمال الظاهر والذي يحفظ في الصندوق والبيوت مثل الماشية والثمار والحبوب. وقوله وكفارة كدين، يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده، لأن الكفارة كالدين بل هي دين، لكن الدائن فيها هو الله عز وجل. مثال ذلك رجل عنده 300 صاع من الحبوب، لكن عليه إطعام 60 مسكين، فيلزمه 30 صاعا. بالمسكين كم صاع؟ نصف صاع. إذا قلنا كل صاع لاثنين وعليه، فليس عليه زكاة في 300 صاع، لأن عليه كفارة تنقص النصاب. فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين الآدمي؟ قلنا الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نظرت أن تحد فلم تحد حتى ماتت، فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فجعل حق الله كحق الآدمي دينا يقضى. ووجه نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة مع أنها داخلة في التي قبلها، أن فيها خلافا حتى على القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا أنقص النصاب، فمن أهل العلم من يفرق بين الكفارة والدين في منع وجوب الزكاة إذا أنقصت النصاب، لأن الكفارة حق لله تعالى متعلق بالذمة، والزكاة حق لله تعالى متعلق بالمال والذمة، وما كان متعلقا بالمال والذمة أولى بالمراعاة، ولكن المذهب أنهما سواء. تفهم الدين؟ يعني واحد بيزرع حبوب وثمار ولما خرج مثلا أرز كان عليه كفارة، وهذه الكفارة تنقص نصاب الأرز الذي خرج له من الأرض. ففي هذه الحالة طالما أنقصت النصاب اللي هي 5 وسق ففي هذه الحالة عليه زكاة، والصواب أن عليه زكاة لأن الزكاة هنا متعلقة بالذمة وبالمال، أما الكفارة فهي متعلقة بالذمة فقط. يقول: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، أي في المواشي، إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة، لكن إذا كانت هذه الصاة تتغذى باللبن فقط فلا زكاة فيها لأنها غير سائمة الآن. ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة، وهذه الصاة لا ترعى وإنما تسقى اللبن. طيب، ما أنت إذا نظرت إليها من منظور آخر هي تسقى اللبن من أمها التي رعت سائمة، مضبوط؟ طيب، وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة لأن من أهل العلم من يشترط لانعقاد الحول فيما إذا ملك نصابا صغارا من حين ملكه أن يبلغ سنا يجزئ في الأضحية، لكن الصواب ما قاله المؤلف من أجل العموم. قوله: وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، أي فلا زكاة لنقص النصاب. مثال ذلك: رجل عنده 200 درهم وفي إثناء الحول اشترى منها 5 دراهم فلا زكاة في الباقي لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول. طبعا هنا لابد أن نراعي التحيل، لابد أن تراعيها، فالله عز وجل لا يخدع. قال قوله: أو باعه، أي باع النصاب، فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطع فلا زكاة. ويستثنى من ذلك عروض التجارة كما سيأتي. مثال: رجل عنده 40 شاة سائمة. إيه معنى سائمة يا ياسر؟ ترعى ولا ترعى؟ خطأ، ترعى، لخبط في اللغة. رجل عنده 40 شاة سائمة وقبل تمام الحول باع شاة بدراهم وهو ليس متجرا، مظبوط؟ يبقى خرجنا من عروض الايه؟ التجارة، بعكس عروض التجارة. علشان كده تجد في بلاد مصر بعض الناس اللي هم بيعملوا لحظة واحدة مشروع اللبن، بيبقى عنده أكثر من بقرة أو جاموسة، أعداد كبيرة تصل للمئة والخمسين، يتاجر يطعمها ويبيع لبنها ويستفيد من نتاجها. هذا المعاملة معه بتكون معاملة عروض تجارة وليس زكاة مواشي، دي غير دي خالص. طب هو ما هو بيبيع، ولكنه يبيع نذرا لعجزها عن الحلب أو غير ذلك. أما أنه عامله زكاة ماشية، ده هو ينفق عليها من الطعام الكثير والكثير ولا ترعى سائمة قط، بل لا تدخل في ايه؟ في السائمة، ولكن تدخل فين؟ في عروض الايه؟ التجارة. خدوا بالكم من الاشياء ديت حتى لا تشكل عليكم. نعم، قاعد عليا نعم. ايوه، جزاك الله خير. يعني اخونا يسال عن رجل ملك النصاب وقبل ان يحول الحول الهجري بشهرين اشترى بالمال الذي عنده شيئا انقص المال عن النصاب. طبعا هنا بنقول ان كان تحيلا فالحكم واضح فالله لا يخدع، وان كان اشترى ما هو ضروري له واخبلك ففي هذه الحالة لا شيء عليه. ولكن أخونا قال إن هو ومع ذلك بعد مرور الحول أخرج الزكاة الواجبة عليه، هذا لا شيء فيه ومأجور إن شاء الله. يقول: رجل عنده 40 شاة سئمة وقبل تمام الحول باع شاة بدرهم وهو ليس متجرا، لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والشرب والمرعى فباعها، فينقطع الحول فيبدأ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو بيومين، بس بشرط عدم الإيه؟ عدم الإيه؟ التحايل. يقول قوله أو أبدله بغير جنسي لا فراء لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. الحقيقة أن الإبدال بيع، لكن ما دام أن المؤلف رحمه الله قال باعه أو أبدله فيجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بغير النقد، وذلك لأن الأصل في العطف التغاير، وهذا يقتضي أن يكون المراد بالإبدال غير البيع. فنقول إذا باع 40 شاة بدراهم فهذا بيع، وإذا أبدل 40 شاة ب30 بقرة فهذا إبدال، وإلا فالبيع بدل، كما قال في تعريف البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة بمثل أحدهم. وقوله أو أبدله بغير جنسه، أي إذا أبدله بغير جنسه حقيقة أو حكما، ومثال إبدال جنس النصاب حقيقة إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بسائمة البقر، فإنه ينقطع الحول لأن الجنس هنا يختلف حقيقة، ويمكن أن يقال يختلف حكما أيضا، لأن الواجب في البقر يختلف عن الغنم. ومثال إبدال جنس النصاب حكما إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم فإن الحول ينقطع لأن الحكم يختلف، فهو كما لو أبدله بغير جنسه. مسألة: إذا أبدل ذهبا بفضة، أي كان عنده 20 دينار وفي أثناء الحول باعها ب200 درهم، فظاهر كلام المؤلف أن الحول ينقطع لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. اكتب بقية الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد. هاء وهاء يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يقول: وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاما حتى في إبدال الذهب والفضة، والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول لأنهما في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب، والصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب وأن الحول ينقطع لأنها من جنسين، وأيضا عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض تجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهبا أو فضة بعروض تجارة، لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا، وكذا إذا أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد. يعني بالضبط إيه؟ واحد بيتاجر عنده مثلا تجارة ب100,000 جنيه، ولكن بيتاجر في 10 أصناف، كل صنف قيمة تجارة فيه 10,000، ففي هذه الحالة يقول لك لا، ما الجنس ده لم يكمل النصاب يبقى ما عليه الزكاة، والجنس الثاني ما كمل النصاب يبقى ما عليه الزكاة. لا، خطأ، عشان كده بنقول عروض التجارة بتختلف. انت بتتاجر في ايه؟ في كل حاجة، خلاص تجب الزكاة في كل حاجة ولا فرق. يبقى لابد أن نفرق بين كون أنه يتاجر وبين عنده كذا. يعني هو رجل عنده سائمة، عنده 30 نعجة، وعنده مثلا 5 بقرات، وعنده مثلا شيء من الإبل وشيء من المعز، كل واحدة منها ما بلغت النصاب، وهو يقتنيها مش للتجارة، ليس عليه زكاة. فرق بين عروض التجارة وبين هذه الزكاة بأنواعها. خدوا بالكم الحاجات دي كويس. يبقى عروض التجارة مالها؟ ها، تجب فيها الزكاة بغض النظر عن أنواعه. يعني هو عنده مثلا أراضي، وعنده شقق، وعنده مواشي، وعنده ذهب وفضة، كل شيء، وعنده خردة، كل شيء يقابله يشتريه ثم يبيعه، خلاص يبقى هذا الصنف من الناس يقيم تجارته في يوم من السنة. فإذا جاء الموعد في القابل يقيم تجارته، وإن كان عليه الديون تخصم ويخرج اللي هو ربع العشر، يعني على كل 1025 جنيه. تفضل على سؤال حاجة. طب الحمد لله، تفضل يا شيخ. نعم، يبيع ايه؟
المفلطر.
اسال اخونا عن الماء المفلطر. يعني اامل ان الاسئله تكون في الدرس حتى تكون الفائده عامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. في الماء والكلأ والنار، المراد بالكلأ اي ما ينبت على يعني الترع ولا دخل لاحد بانتاجه، وكذلك النار، وكذلك الماء. يعني الناس شركاء في ماء البحر وماء النيل. أما الشيخ أحمد حفر بئرا ووضع عليه مثلا ماسورة وترشيح والكلام ده، الأمر هنا اختلف خالص. فله أن يبيع وله أن إيه؟ أن يتاجر في ذلك. يقول: وقوله لا فرارا من الزكاة، لا نفي للجنس، وقوله فرارا مفعول لأجله، والمعنى أنه إن كان بيع النصاب وتبديله بغير جنسه لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول، لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب. والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. طبعا هنا القصد هنا أصحاب السبت، لأن العبرة هي في الأفعال بالمقاصد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه هي قاعدة الحيل. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام: ومدار الحيل على تسمية الشيء بغير اسمه، ومدار الحيل على تسمية الشيء بغير اسمه وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. ومدار الحيل أي الحيل المحرمة على تسمية الشيء بغير اسمه، بدل ما هي ربا الفائدة، وعلى تغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. وقال أي شيخ الإسلام: العبرة بما أضمر لا بما أظهر. العبرة بما أضمر لا بما أظهر. يقول: ومثال هذه المسألة لو أن إنسانا عنده نصاب من الغنم السائمة، فلما قرب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا لئلا تلزمه الزكاة في السائمة، فهنا لا ينقطع الحول لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة. زي بالضبط واحد معاه أموال نقدية كبيرة ونظر فإذا بالزكاة مبلغ كبير فأراد أن يحتال، راح اشترى سيارة فخمة، واخد بالك؟ الغرض من الشراء أن ينقص المال عن النصاب، هذا من الحيل المحرمة. ولا يجوز كما تعلمون ولا يخفى أن الله عز وجل عاقب أهل الحيل بعقوبة بشعة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لذلك ابن القيم يعلق على هذا وقال: وبنو إسرائيل واليهود صدوا عن سبيل الله وأكلوا الحرم وفعلوا ولم يمسخهم ربنا عز وجل قرد وخنازير إلا لما احتالوا على الصيد في يوم السبت الذي كان حرم عليه. يقول: فلو أن إنسانا عنده دراهم كثيرة وأراد أن يشتري بها عقارا يؤجره لألا تجب عليه الزكاة، فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه، ولكن لابد أن نقول إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا التبديل، فيقوم هذه العقارات كل سنة ويؤدي زكاتها، وإن كان الأصل أنه ليس فيها زكاة لكن الفار يعاقب بنقيض قصده. مفهوم أدية يا أخواني؟ ولكن الفار يعامل بإيه؟ بنقيض قصده. يبقى هو عشان كده عاوزين نفرق بين من يشتري بيتا لادخار المال فيه أخبرك، وبين من يشتري بيتا للاستثمار. ماشي؟ يعني هو معاه 200,000 جنيه كويس، وعنده عيال، فقال لك بدل ما الفلوس تطير واخبلك اشتري ايه؟ حتة ارض للعيال يبنوها بعد ما يكبروا بعد 10-12 سنة، وهي الارض بتغلى. يبقى هو اشترى وليس في نيته البيع مطلقا، معايا احسن؟ ولكن اراد ايه؟ أن يدخر المال بدل ما أوراق نقدية وضعها في قطعة إيه؟ أرض. تجب فيها الزكاة في أصل المبلغ المدخر لا في غلو ثمنه. اتفهمت؟ يعني إيه؟ مفهومش خرجها بكده؟ يبقى هو اشترى قطعة أرض ب200,000 أو اشترى بيت، طب هو مش محتاجه خالص، قال لك من عارف، بس أنا قلت إيه؟ أعين الفلوس بدل ما تنصرف، أو بدل من أن نضعها في بنك الربوي. وطيب هل في نيتك أن تبيع؟ قال مطلقا، ده أنا ما صدقت لقيت الحتة الأرض دي. كويس كده؟ فهذه الحالة تجب فيها الزكاة كل عام بقيمة المال المدخر بعدده أصل المبلغ. طيب في السنة اللي بعدها واللي بعدها الحتة الأرض اللي اشتراها بدلا من 200 أصبحت ب2 مليون، ليس لها اعتبار. طيب هب أنه لما ارتفع ثمنها واخد بالك، قال لك يا ولد ايه بيع، قال لك فيها حسنة كبير، واخد بالك؟ تجب الزكاة في المال كله لمدة سنة كاملة. اتفهمت يا اخوانا المسألة دي؟ ها واضح يا شيخ احمد، ولا عيد تاني؟ لحظة واحدة، عيد تاني يا مشايخ. لابد ان نفرق بين ادخار المال وبين استثمار المال. استثمار المال أنا بشتري وأبيع لأتربح، عروض تجارة. طيب أدخر المال خشية من أن أضع المال بعينه، يعني جنيه مصري أو ريال سعودي، وتقلبات الحياة تقلق، قلت أدخر هذا المال في قطعة أرض تبنى للأولاد. يا عم ده أولادك لسه ست حامل، قال لك ما ربنا يبارك فيه. يبقى هو هنا ما استثمر، ولكن بدلا من أن يحتفظ بالمال بعينه احتفظ به بس بصورة إيه؟ أخرى. تجب فيه الزكاة ولكن في أصله. في إيه؟ في أصله. طيب قلنا بعد أن الأولاد بقى أصبح عندهم 7-8 سنوات 10 سنوات، إذا بالأمور تغيرت وقطعة الأرض ارتفع ثمنها أضعاف أضعاف مضاعف، فقال أبيع. تجب الزكاة في المال الذي قبضه من الأرض مرة إيه؟ واحد. أما نحن نقوله هيبيعه، واضح يا أخوان؟ عيدها تاني. نعم بنفس الطريقة بالضبط، ولكن بقصد الإيه؟ الإدخار. بقصد الإيه؟ الإدخار. لا ولكن الأرض الزراعية، لحظة واحدة، الأرض الزراعية هنا بتجب فيها الزكاة بما يخرج منها، دي قاعدة ثانية خالص، دي ما فيش فيها كلام خالص. معايا يا أخي؟ تفضل. على 200,000 كل سنة، لأن أصله مال. مش إحنا القاعدة عندنا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه العون تجب فيه الزكاة مرة واحدة ولا كل سنة يا أبا أحمد مصطفى؟ المال اللي هو بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري تجب فيه الزكاة كل سنة أم مرة واحدة؟ كل سنة. والمسألة دي احنا نبهنا عليها بالذات في زكاة حلي المرء كما سيأتي الشيخ ويشرحه بالتفصيل. معي؟ لأن بعض النسوة قال لك إن هو يخرج عن زكاة حلي المرء مرة واحدة، وهذا خطأ لأنه مال. والقاعدة العامة عندنا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجب فيه الايه؟ الزكاة.
الزكاة
لا بس احنا القاعدة عندنا المال لا يخرج عليه الزكاة مرتين. المال بعينه معي اخر فضل. ها فضل فين؟ لا اصل مال مدخر في فرق ان هو مدخر وفرق جعله للاستثمار. يعني هو لو ال 200,000 جنيه قطعه الارض، ركزوا على سؤال اخينا طارق يا اخوان، قطعه ارض 200,000 جنيه، طيب ال 200,000 جنيه لو تركهم كما هو كما هم ولم يشتري ارضا السنه اللي جايبه 200,000 ولا 210؟ احسنت، كذلك قطعه الارض بالضبط، حتى نفرق بين الاستثمار وبين الادخار. تفضل تفضل. نفس الطريقة. نعم نفس أي نعم نفس الطريقة. مال مدخر، مال مدخر، خدوا بالكم من دي كويس. أي بيت؟ ما بناه وسكن فيه وقعد فيه استغله خلاص. طيب حتى يجد عليه الزكاة، عليه الزكاة. نعم معايا يا اخوانا، في فرق بين شيء، ركزوا معايا، فرق بين شيء موجود لا يستخدم، زي بالظبط واحد عنده عربية ب 2 مليون جنيه، عربية مرسيدس بيركبها يخرج بها، فيها زكاة ام ليس فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة بالظبط، لا تستخدم. طب قطعة الأرض الفاضية دي مش فيها منفعة، يبقى المال هنا مال مدخر ولكن في صورة أخرى. تفضل. تورث ازاي؟ يعني المال دي نفس القيمة، يبقى مال مدخر بقيمته عند إرثه، عند إرثه ورث عن أبيه إرث مباني خلاص. طب واللي رد هتعمل بيه؟ قال لي مش قرب منه سيبه للعيال، مال مدخر. اي نعم. اعد من الاول تاني يا اخوانا وركزوا معايا الله يبارك فيكم، والامر اللي مشكل عليك اسال بينا، وما زال مشكل عليك الجا الى الله. قلنا القاعده عندنا الفقهيه ايه اللي هي مجمع عليها؟ المال. تعرف المال ايه يا عبد الله؟ كله ايه؟ احسنت، كل ما ينتفع به. انا عندي مال معين، اوراق نقديه. طيب سؤال كده، واحد مثلا زي اخونا الشيخ محمد فريد معاه فلوس معاها اوراق نقديه سيوله فئه 200 جنيه، فقال لك يا ولد ايه اسلم حل بقى، ايه روح اشتري بهم ذهب وعينه. يبقى هو اراد ان يحتفظ بالمال لعينه ولا بقيمته خشية الإنفاق؟ حب يدخره في صورة إيه؟ ذهب. واحد تاني حب يدخره في إيه؟ في صورة أرض زراعية، في صورة كذا. يبقى هو الذي حمله على هذا ادخار المال خشية الإنفاق، يبقى مال قائم كما هو. حتى في الذهب؟ حتى في الذهب. نعم حتى في الذهب. نعم. ها؟ فين؟ على اصل المال المدخر، على اصل المال المدخر. انتبهوا بس، ما الذي حمله على ذلك؟ ادخار المال، ولكن بدلا من ان يدخره في صوره اوراق نقديه ادخره في صوره ايه؟ اي صوره اخرى بقى. يبقى هو ما حمله على ذلك الاستثمار بل الادخار فقط، اي احتفظ به خشيه الايه؟ الهلاك وخشيه الايه؟ النفقه. ففي هذه الحاله تجب فيه الزكاه في اصل المال، ولكن لابد ان نفرق بين إن هو ادخر هذا المال في شيء معين، وهذا الشيء المعين سيستخدمه فيما يحتاجه ولكن بعد حين، بعد حين. كويس؟ فهو طولوا بالكم، طولوا بالكم، معلش استحملوني شوي، أنا فهمي بطيء فاستحملوني شوي. قاعدة إيه؟ ادخر المال في صورة معينة ليستخدم هذه الصورة بعد ذلك. ده الضابط كويس. يعني بالضبط كده قال لك انا عاوز اعمل لابني فرح كبير، فقام رايح شاري ناقة او جمل ب30,000 جنيه. ايه ده يا عم؟ ده انا عينه عشان لما الواد يجي يتجوز اذبحه له وليمة. يبقى هذا مال ايه؟ مدخر. ولكن ادخرها في صوره ايه يا شيخ احمد؟ ناقه. هيستخدم الناقه ولا هيبيعها؟ بس يبقى هنا الزكاه على اصل المال. طب ادخر المال اللي هم ال100,000 في صوره ذهب، خليك معايا طارق، هيستخدم الذهب ولا هيبيعه؟ هيبيعه. يبقى الوضع اختلف. اتفهمت ولا لسه؟ يبقى فرق بين أن يدخر في صورة شيء يستخدمه بذاته وبين أن يدخر في شيء صورة هيبيعه. فإذا باع دخلنا في عروض تجارة، ما عادش هنا ادخار. كويس. تفضل يا شيخ محمد، تفضل 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 يا شيخ محمد. يعني المسألة دي طرحناها اللقاء الماضي وتم الجواب عليه. عيد تاني. اشترى قطعة أرض بكل ماله، اشتراها لماذا؟ للاستثمار. لا، عاوزين نفرق بينه. ما الذي حمله على الاشتراء؟ الاستثمار أم الادخار؟ أخونا بيقول الاثنين. خلاص، في هذه الحالة يجب عليه الزكاة كل سنة في أصل المال، فإذا باع في المال كله في سنة البيع. اتفهم كده؟ كم انه بقى اشترى قطعة ارض وليس معه ما يخرج زكاتها واشتراها استثمارا، الشرع ما يخصوش الكلام ده. تجب عليه ان يدفع يستدين، وإلا يخرج عنها زكاتها بأثر الرجعي وان طال الزمن. ادي فرق بين الاثنين. تفضل.
وقف هنا بقى معايا.
تفضل يا محمد.
الحته اللي انا واخدها دلوقتي مقابل السكن ده
في السكن. ماشي ماشي.
ها أبني فيه.
كويس خلاص.
والصوت
الدول والصوت بقى من الزراعة دوت والوحدة المحلية.
ها.
طيب. فيها الزكاة. أصبح ها؟ أصبح مال مدخر. انتبهوا يا أخوان. مال مدخر. لسه بدر عليكم. ماشي. تفضل.
لو واحد عنده اكثر من بيت ويستخدم كل البيوت،
ليس فيها شيء ابدا. اخونا يسال رجل عنده 4 بيوت كل بلد فيها بيت، ليس فيها شيء طالما اقتنى للسكنه. طيب اقتنى للسكنه ولو جات له بقى يبيعه، مش ده الواقع دلوقتي؟ خلاص عند البيع يخرج فيه الزكاة كم سنة؟ سنة واحدة. الأمر واضح يا إخوان، الأمر واضح خالص، يعني ما فيش فيها معضلة ولا حاجة. أيوة بحنا. نعم. لا، اسأل أخونا عن الأصول الثابتة في الشركات والورش، هذه ليس فيها زكاة مطلقا أبدا. نعم. لا، ولكن مال مدخل للاستخدام، ركزوا في دي كويس. مال مدخل للاستخدام. انا عندي مصنع في غلايه وفي كذا وفي كذا، المصنع اللي عندي ولغته كان يعمل له 10-12 مليون، مالوش في زكاه خالص. مال ايه مستخدم؟ زي السياره بالضبط، زي العماره بالضبط. اتفضل. ما ايه؟ لا، الايجاره مالهاش دعوه. هو اجر ارض زراعيه يبقى الزارع عليه الزكاه، اما هو مال مدخر يخرج الزكاه كل سنه طالما هو ادخرها للمال. فرقوا يا اخواننا الله يبارك فيكم. فرق بين ان هو ارض زراعيه بياكل فيها وبين ان يكون معه مال نقدي. أراد أن يدخره في صورة مال آخر. بتلك واضح خالص يعني أنا ورثت عن أبي مثلا فدان أرض وبزرع، كل ما يخرج منه من الزراعات بالضوابط الشرعية والقواعد فيه الزكاة، كويس كده. طيب أنا معايا بقى 200,000 جنيه، بدلا من أن أتركها هكذا واخد بالك تقل قيمتها، قلت أشتري بها إيراد أرض مباني عشان أبني العيال، إيراد أرض مباني بور الناس بتركن فيه العربية بتاعتها، خلاص أصبح فيه إيه واضح، ما فيش فيها نزاع خالص. طيب اشترى به أرضا زراعية واخد بالك ادخارا أيضا يدخروها، قال لك ادخرها الأولاد يأكلوا فيها بعدين، دي شيء تاني بقى بيختلف، يبقى أصبح هنا أرض زراعية فيها الزكاة كأرض إيه كأرض زراعية. أما قال ادخرها واخد بالك وبدأ يأجرها الواحد، فالذي يزرع هو عليه الزكاة، ودي مسألة منتهية، ولكن هو لما ادخرها قال لك ما العيال يكبروا يبقوا يبيعوها ويجوزوا نفسه، أصبح فيها إيه ها زكاة فين في أصل المال. أنا كده أوقف الدرس 7 دقائق إن شاء الله، لا بس أصل الوضع قدامي الرؤية قدامي بينه واضحة خالص هاي. 5 دقائق إن شاء الله 5 دقائق بس، الله يبارك فيك وركزوا شوية، يعني أنا بعيد وهذا الكلام الذي أعيده أكثر من مرة شرح، الله يجزاكم بالخير، أرجو المراجعة على الدروس، راجعوا يا أخوانا وادخلوا كلام الشيوخ، المسألة واضحة يعني ما تحتاجش لهذا النقش، مش معنى ذلك أن الصدر ضاق لا والله، ولكن القضية قضية واضحة، مال معي، المال ده عبارة عن صورة إيه يا شيخ سامي، أوراق نقدية فئة 200 جنيه، الذي حملني على تغيير جنسه خشية عليه من التلف أتيت به بأشياء حتى لا تتلف، يقول لك خليه بعيد عن إيدي، مضبوط كده تجيب فيه الزكاة، ولكن في أصل قيمته لأنني ما غيرت من جنسه ليزداد، لا أنا غيرت من جنسه حفاظا عليه فقط، وهذا الذي غيرته إليه سأستخدمه هو بعينه، مضبوط كده. يبقى أصبح هنا قيمة الزكاة فين ها؟ في أصله، وأتغنى في إيه؟ في أصله الذي اشتريت به، أما إن ادخرته للاستثمار خلاص الوضع بيختلف، أصبح الزكاة إيه؟ عروض تجارة، إيه أنت معك فلوس لميت الشيء اللي معك بحالة واشتريت إيه؟ عربية ليه؟ هبح، يبقى أصبح تجارة، عروض تجارة ملهاش دعوة خالص بأصل المال ولا كان، عروض تجارة. طب العربية قاعد السنة سنتين ثلاثة خلاص كل سنة مال متقوم تقومها وتخرج فيها الزكاة، لأن استثمار، لأن ممكن تباع في ساعتين ممكن تقعد سنتين، هذا ملوش علاقة بالمسألة، واضح يا أخوانا؟ 5 دقائق إن شاء الله، 5 دقائق 5 دقائق. يقول سنبدأ من قبل ذلك بقليل، وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، أي فال زكاة لنقص النصاب. مثال ذلك رجل عنده 200 درهم وفي أثناء الحول اشترى منها 5 دراهم، فلا زكاة في الباقي لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول. طبعا هنا رجل عليهم عنده 200 درهم، أي 200 درهم من الفضة. قوله أو باعه، أي باع النصاب، فإذا بلغ النصاب في أثناء الحول انقطع فلا زكاة، ويستثنى من ذلك عروض التجارة كما سيأتي. مثال رجل عنده 40 شاة سائمة وقبل تمام الحول باع شاة بدراهم وهو ليس مجرا، لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمرعى فباعها فينقطع الحول، فيبدأ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو بيومين. طبعا الرجل عنده 40 شاة وقبل تمام الحول باع شاة بدراهم، الصواب هنا باع كل الغنم، باع كل إيه الغنم، حاول تكتبها في الهامش كده، قوله أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. الحقيقة أن الإبدال بيع، لكن ما دام أن المؤلف رحمه الله قال باعه أو أبدله فيجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بغير النقد، وذلك لأن الأصل في العطف التغاير، وهذا يقتضي أن يكون المراد بالإبدال غير البيع. فنقول إذا باع 40 شاة بدراهم فهذا بيع، وإذا أبدل 40 شاة ب30 بقرة فهذا إبدال، وإلا فالبيع بدل، كما قالوا في تعريف البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة بمثل أحدهم. وقوله أو أبدله بغير جنسي، أي إذا أبدله بغير جنسي حقيقة أو حكما. ومثال إبدال جنس النصاب حقيقة إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بسائمة البقر، فإنه ينقطع الحول لأن الجنس هنا يختلف حقيقة، ويمكن أن يقال يختلف حكما أيضا لأن الواجب في البقر يختلف عن الغنم. ومثال إبدال جنس النصاب حكما إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم، فإن الحول ينقطع لأن الحكم يختلف، فهو كما لو أبدله بغير جنسه. مسألة: إذا أبدل ذهبا بفضة أو كان عنده 20 دينار وفي أثناء الحول باعها ب200 درهم، فظاهر كلام المؤلف أن الحول ينقطع لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاما حتى في إبدال الذهب بالفضة. والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول لأنهما في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب. والصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع لأنه من جنسين، وأيضا عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهبا أو فضة بعروض تجارة، لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا. وكذا إذا أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد. وقوله لا فرارا من الزكاة، لا نافية للجنس، وقوله فرارا مفعول لأجله، والمعنى أنه إن كان بيع النصاب وتبديله بغير جنسه لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول، لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على الحرام لا يبيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، لأن العبرة في الأفعال بالمقاصد، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه هي قاعدة الحيل. وأمليت عليكم كلام شيخ الإسلام. ومثال هذه المسألة لو أن إنسانا عنده نصاب من الغنم السائمة، فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا، يعني باع السائمة وجاء بأخرى لإيه؟ للتجارة، لألا تلزمه الزكاة في السائمة، فهنا لا ينقطع الحول لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة. مسألة: لو أن إنسانا عنده دراهم كثيرة وأراد أن يشتري بها عقارا يؤجره لألا تجب عليه زكاته، فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ يبقى في فرق بين ان هو اشترى عماره، واخدين بالكم، حتى لا تجب الزكاه في ال 500,000 اللي عنده، وفرق بين اشترى عماره لتضر له مبلغا سنويا او شهريا ليقتات منه، فرق بين هذا وبين ذلك. اتفهمت كده؟ اتفهمت يا اخوانا ولا نعيدها تاني؟ اللي هو أخونا أبو أحمد قال عليه إيه؟ الأصول الثابتة في المصانع وفي الشركات. طبعا أي مصنع وأي شركة بيبقى له أصول ثابتة، ومن أعظم الأصول الثابتة الأرضية والمباني والمعدات، دي خصال أصول إيه ثابتة. هذه الأصول الثابتة طالما تدر ربحا فلا زكاة فيه. طب أمال الربح فين بقى؟ قال لك الربح فيما يتغير، يعني رجل بيصنع مثلا كوبايات إزاز، عنده معدات وآلات بملايين، ولكن رأس المال الدائر 200,000، بيجيب بهم مادة خام وبيصنع وبيبيع. يبقى هنا زكاة المال فين؟ في 200,000. مفهوم يا اخواننا كده؟ ادي الفرق بين الاصول الثابته وبين ايه وبين غيره. زي بالضبط عماره ولكن بتجيب مبلغ ضخم من الاجاره، خلاص يبدا الاجاره بيجي الايجار كل سنه سنه على سنه، بدا بلغ النصاب، لما يبلغ النصاب تجب فيه الايه الزكاه. اما بيؤدي العماره وما ياتي منها يعني يقتات منه ولا يبقى منه شيء، هذا ليس فيه شيء مطلقا، ليس عليه شيء مطلقا. نعم. عروض تجارة هنا، ما هو بيبيع ويشتري، أصل عروض التجارة إيه؟ يشتري ويبيع، يدعو للتجارة، لكن هو ما باع المقشطة ولا الغلاية ولا المخرط، ده موجود، واخد بالك؟ يبقى عروض التجارة أي ما يباع وإيه؟ وما يشترى. طيب، لو أن إنسانا عنده دراهم كثيرة وأراد أن يشتري بها عقارا يؤجره الآن لتجب عليه زكاته، يبقى ما الذي حمله على شراء العقار؟ فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه، ولكن لابد أن نقول إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا التبديل، فيقوم هذه العقارات كل سنة ويؤدي زكاتها، وإن كان الأصل أنه ليس فيها زكاة، ولكن الفرع يعاقب بنقيض قصده. يبقى هنا إيه، خد بالك، هنا بيقول الشيخ بيقول إيه، فيقوم هذه العقارات كل سنة، كل مش بأصل المال، كل ايه كل سنه. ليه؟ قال لان الفار يعاقب بنقيض قصده، بنقيض قصده، يعني هو فر من الزكاه. لا، احنا بقى مش هنجعل المال مدخر، ده نجعله مال مستثمر. وان ابدله بجنسه بنى على الحول، اي لو ابدل النصب بجنسه فانه لا ينقطع الحول. مثال ذلك ان تبيع المراه ذهبها الحلي بذهب، فإن الحول لا ينقطع لأنها أبدلته بجنسه. يعني عندها مثلا ذهب وأرادت أن تغير نوعه، يعني عندها مثلا إسورة أرادت أن تأتي بها مثلا بخاتم، أرادت أن تأتي بها بقرط إلى غير ذلك، طبعا غيرت بالضوابط الشرعية، ثم اشترت، خد بالك هنا، إما أن تشتري أكثر ما كان عندها وإما أقل وإما المثل، مضبوط؟ يعني لو اشترت عندها 200 جرام فبدلتهم ب 150، وليس فرارا من الزكاة، مضبوط؟ أبدلتهم ب 200، الحكم واضح، أبدلتهم ب 250، يبقى الصواب العبرة بأصل المال الذي غيرته، فإن أبدلته كان 200 وأبدلته 150 فالزكاة تجب على 150 فقط، أما 50 فإذا أنفقت ولكن بشرط ألا تفر منين؟ من الزكاة. طيب، والشرط أكثر، لا الأكثر ليس عليه زكاة. يقول ومثاله أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بالذهب فإن الحول لا ينقطع لأنها أبدلته بجنسه. ومثاله أيضا إنسان عنده 100 شاة استرالية أبدلها ب 100 شاة نجدية فإن الحول لا ينقطع لأن الجنس واحد والحكم واحد. أما إذا اتفق في الجنس واختلف في الحكم فإنه ينقطع الحول. مثال ذلك إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع الحول. خد بالك كل هذه الصور لا يقصد الإيه؟ لا يقصد التحايل أو الفرار من الزكاة. إذا أبدل ماشيته سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع الحول لأن المال في الحقيقة اختلف، فالنصاب الأخير هو عروض التجارة، لا يراد به عين المال بل يراد به قيمته، ولذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف وإن أبدله بجنسه قيد، وهو واتفق في الحكم بنى على الحول بأن كان عروضا أو سائمة أو ما أشبه ذلك. هنا يسأل أخونا عن امرأة عندها 200 جرام ذهب واستبدلته بذهب آخر ب 150 وثمن 50 باقي عندها، تسأل ما الذي حملها على ذلك؟ فإن كان الذي حملها على ذلك اللي هو تريد نوعا جديدا ونوعا أنيقا إلى غير ذلك، والذي تبقى منهم أي بعد الاستبدال أقل من النصاب فتخرج على ما اشترطه فقط. وده بالك يا اخوانا على ايه ما اشترطه. ولكن افترض مثلا عندها 100 جرام 200 جرام ذهب، استبدلته ب 100 وبقى عليها وبقي معها نقديه ثمن ال 100، الامر واحد، تجب عليها الزكاه فين؟ في 200 ايه اللي هي في قيمه ال 200 ال 100000 وايه و100 جرام ايه من الذهب. خلاص تجب فيه الزكاة، ما هي العلة واحدة، تجب في الجرامات التي اشترتها وفي النقدية المتبقية معها. ولكن العلة كما هي الادخار تجب فيه الزكاة. يقول وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال؟ فقال بعض العلماء أنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها بالمال إطلاقا، بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة. خد بالك، تلف بعد وجوب الزكاة، يعني بعد أن بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وقصر الرجل في إخراج الزكاة ثم تلف المال، تجب فيه الزكاة، تجب فيه الايه الزكاه. اما لو تلف المال قبل وجوب قبل مرور الحول فليس فيه ايه زكاه، لان الزكاه اصلا لم تجب عليه. يقول وقال بعض العلماء بل تجب الزكاه في عين المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ حين بعثه لليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فالزكاة واجبة في عين المال. طيب طبعا هنا الفرق إيه؟ أن الحكم بيختلف. لو قلنا أن الزكاة واجبة في عين المال، طيب خلاص تلف المال بعد أن وجبت فيه الزكاة ولم يخرج الزكاة، هجيب لك من إيه؟ أنا متأخر خلاص، المال لو موجود طلعتك، ولكن المال تلف، المتين ألف عاد عليهم شاطر فأخذهم جميعا، يبقى ليس عليه زكاة. ده كلام ده لو قلنا أن الزكاة تجب فين؟ ها؟ في عين الإيه؟ في عين. أما تجب في الذمة فمنهاش علاقة. أدي ثمرة اختلاف الحكم الشرعي. يبقى من قال بوجوب الزكاة في عين المال يبقى الزكاة هنا إيه؟ منوطة بوجود عين المال. المال تلف حتى ولو بعد وجوب الزكاة لا تجب فيه الزكاة. طيب الزكاة تجب في الذمة، يبقى المال تلف ما تلفش ملوش ايه علاقة. اتفهمت كده؟ هذا الفرق بين الحكمين وما ترتب عليهما من اثار. طيب يقول الشيخ اي مسألة يا ولدي؟ بص يا اخي الفضل، انت معك يا ولدي 200,000 جنيه. العلماء قالوا طالما انك امتلكت 200,000 جنيه وحال عليها الحول الهجري وجبت الزكاة في المال في ذمتك أنت، وبناء على ذلك مر الحول الهجري وما أخرجت الزكاة بعد وجوبها وضاع منك المال ملناش علاقة، تجب عليك الزكاة. ده بجيب منين؟ والله دين، استلف بقى وادفعها. ده على اعتبار إيه؟ إن الزكاة تجب فين؟ في ذمتي صاحب الإيه المال. طيب الزكاة تجب في عين المال، في عين المال انت عندك 200,000 جنيه وحال عليها الحول الهجري في اول رجب، قلت خلاص ان شاء الله يوم 2 رجب يوم 3 رجب هطلع الزكاة، يوم 2 عدا عليك شاطر من الشطار اخذ الخزنة باللي فيه، يبقى في هذه الحالة لا تجب عليك الزكاة. ليه؟ لان الزكاة في عين المال والمال مش موجود. اعمل لكم ايه يا اخوانا؟ لا تجب عليك الزكاة. اتفهمت كده؟ ادي الفرق بين كون الحكم وجوب الزكاة في الذمة وكون وجوب الزكاة فين؟ في العين. يترتب عليها اختلاف في الايه عند تطبيق الحكم. اتفهمت كده؟ اتفضل يا ياسر.
عليه اتحيز واخذوه الشرطاء بعلم الزكاة مات بقى من اللي يخرجه
ورث لان هنا الزكاة تجب في الذمة وذمته انشغلت ولو قلنا تجب في المال المال موجود تاني المسألة اللي طرحها أخونا ياسر رجل معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وبعد أن حال عليه الحول قبل أن يخرج مات فلو قلنا أن الزكاة في عين المال المال موجود ولو قلنا أنه في الذمة انشغلت الذمة قبل أن يموت بعكس إيه بقى خد بالك بعكس لو مات قبل مرور الحول الهجري ها بيختلف ليه لان المال بمجرد موت صاحبه انتقل الى الايه الى الورثه ففي هذه الحاله نقسم المال فان كان نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت فيه الزكاه بمجرد استلامه وان كان نصيب كل واحد اقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاه اتفهم النصاب ما يعادل 80 جرام ذهب ما معرفش الذهب بكام انا بتاجر في الذهب ولا يدعوا بالذهب شوف الجرام بكام بضرب 80 في 8 جرام سهله يعني نعم المتوسط اللي هو 21 ها اعيد تاني المساله ديت بيتغير لا ما تقولش يتغير النصاب خطا الصواب تتغير قيمه النصاب معايا يعني رجل خدوا بالكم معايا كان يمتلك 500,000 جنيه كويس وقبل أن يمر الحول الهجري مات الرجل وكان له من الورثة رجلين أصبح نصيب كل واحد كام 52,000 نصاب ولا مش نصاب تجب فيه الزكاة بعكس لو هو طلع 500,000 وله 20 عيل واخد بالك انت يبقى نصيب كل واحد ماله أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة فهمت المسائل دي ها اي نعم تفضل يا
اخي
يعني الرجل ادخر لابنه مال ليزوجه به وحال عليه الحول الهجري وجب فيه الزكاه اما ان مات قبل ان يحول عليه الحول الهجري اصبح تركه تاخذ حكم الايه التركه ها اكمل يا مشايخ تفضل قلنا فرق بين حالتين بين أن يمتلك الرجل مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري قبل أن يخرج الزكاة يجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة قبل التقسيم لأن لو قلنا أن الزكاة وجبت في عين المال المال موجود حق في الذمة الذمة انشغلت كون موتها لا عبرة له واخد بالك زي بالضبط كده رجل يموت ولم يصم يوما في رمضان يعني دخل عليه اول يوم في رمضان ومات بعد المغرب انشغلت ذمته واخد بالك ومات في هذه الحاله يطعم عنه او يصوم عنه على قولين الاهل العلم طيب هو ملك المال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول الهجري ومات صاحب المال بنبدأ بقى نوزع المال على المين على الورث إن بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت فيه الإيه الزكاة أقل من النصاب لا تجب فيه الإيه الزكاة اتفهمت كده واضحة يا مشايخ نقرأ نعم أي قولين ما لسه الشيخ هيتكلم هم ده لسه ده الشيخ جاب إشكالية كبيرة هنا قال وكلا القولين يرد عليه إشكال يعني كلا القولين لو قلنا ان الزكاه تجب في عين المال عليه اشكال تجب في الذم عليها ايه اشكال ولا بد من الجواب عن الاشكالين والا ما يعتبروش علماء طيب تفضل
الرجل الذي مات وكان عليه كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وبعد ان حال عليه الحول
ومتى متى
متى بعد ان حال عليه الحول
طيب
انشغلت ذمته بالجنود
انشغلت ذمته بالزكاه كويس كويس
اذا الورثه يخرجوا على هذا المال ام يقسم المال
لا 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 يخرج الزكاة أولا لأن هي الزكاة استحقت في المال وفي الذمة، والمال موجود والذمة شغلت. أصل معنى إيه معنى كلمة الذمة تشغل؟ يعني معناها جاء وقت الوجوب والإنسان مكلف، يبقى هنا انشغلت الإيه؟ الذمة. بعد أن انشغلت الذمة كونه يموت أو يخش في غيبوبة ملوش اعتبار، أو يجن ملوش اعتبار، ملوش علاقة. معايا أخوانا كده؟ طيب أجبت عليها ثلاث مرات وهذه الرابعة. ملك النصاب وقبل أن يحول عليه الحول الهجري مات، يبقى في هذه الحالة الزكاة لا تجب لأن إيه؟ الذمة ماتت لم تنشغل، والمال لما مات صاحبه انتقلت ملكيته إلى الورثة مباشرة. فبننظر نشوف إن كان نصيب كل واحد منهم يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة فورا، لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة. واضحة يا شيخ؟ أقول تاني يا أخوانا نكمل. تفضل. أعدتني للمرة الخامسة، أعدتني. بص يا أحمد يا ولدي، خليني أنا أبوك الله يبارك فيك، والواد نبيل ده برضو ابني، والواد مصطفى والواد رجب، أنا خلفت لكم 500,000 جنيه، وكان غير صحيح، واخد بالك؟ قبل مرور الحول قدر ربنا عز وجل وأتتني منيتي، يبقى هنا ذمتي انشغلت أم لم تنشغل؟ لم تنشغل، لأن سبب وجوب الزكاة حدث وأنا ليس على قيد الحياة، لست مكلف موت. ففي هذه الحالة انتقل المال مني لكم مباشرة. فكان قصة المرأة اللي كانت بتعجن يا أبو عمر، كانت بتعجن خبيز، وهي بتعجن جاءها نعي زوجها، فقالت لأولادها إيه؟ ارفعوا أيديكم فقد صار لنا في هذا الطعام شركاء. ترك ده شوية خبيز يا عم، خرفان عيش ترك كويس كده. فبعد أن تمت الوفاء، مجرد الوفاء بينتقل المال مباشرة، فأصبح نصيبك 100 ونبيل 125 125 125 125. هذا المال نصيب كل واحد منكم، بلغ النصاب أم لم يبلغ؟ وموجود على وجه الأرض بقى له قد إيه؟ سنة تجب فيه الزكاة، لأن مر عليه حول هجري، واخد بالك؟ بمفرده. أما إن كان نصيب كل واحد منكم درهم فليس فيه زكاة. فرق بالاثنين. ها دي المرة الخامسة، ها ما فيش مشكلة.
فاضل مثلا شهرين على
بلوغ الحول. لا طب ما خلاص هو يخرج الزكاه بعد مرور الحول، بس يخرج الزكاه. ايوه بس اصل الحول ده مر عليه، الحول ده مر على نصيبك وعلى المال كله. واما ان كان النصيب اقل من كان نصيبك اقل من النصاب ليس فيه زكاه. معايا يا اخوانا كده؟ اكمل كلامي؟ شوف الاشكالين دوت لان الجواب عنهم طويل. نعم. ها فين؟ طيب ولكن المال نفسه مر عليه الحول، المال نفسه مر عليه الحول، كون أنه في ذمتهم أو ليس في ذمتهم ملوش علاقة. على هذا القول وده الصواب، واخد بالك؟ يعني دخل عليه رمضان وأذن الفجر وهو عاقل، فانشغلت ذمته بهذا اليوم. طيب مات قبل غروب الشمس، بعض أهل العلم لم تنشغل ذمته لأن انشغال الذمة يتطلب في أن ينقضي اليوم كله، وبعض أهل العلم لا، بمجرد أن يؤذن عليه الفجر وما صام انشغلت ذمته. وهذا هو الرأي الأحوط. يقول: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. أقرأ بقى وقرأ الإشكالين بسرعة. اختلف العلماء رحمهم الله: هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال؟ فقال بعض العلماء إنها واجبة في الذمة. هذا هاتف مش كده؟ أيلق هذا يا مشايخ؟ ها؟ والله يا شيخ محمد معك حق. فقال بعض العلماء أنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها بالمال إطلاقا. واجبة إيه؟ في الذمة، بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة، يبقى ملوش علاقة بالمال طالما أنت ذمتك إن شغلت خلاص. وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة في عين المال لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه لليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة واجبة في عين المال. ها، عرفت الفرق بين الاثنين في الحكم إيه؟ وكلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا أنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه، لكن يضمن الزكاة. وإذا قلنا بأنها واجبة في الذمة فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط، وهذا فيه نظر أيضا. يعني رجل معه مثلا 1,000,000 جنيه فيه زكاة قد إيه؟ 25,000 جنيه. الكلام ده وجبت الزكاة في أول شهر رجب، رايح تاني يوم يطلعه 25,000، رأى 1,000,000 جنيه يتشال كله من غير تعد منه ولا تفريط. فهنا الشيخ بيقول إيه؟ وهذا فيه نظر أيضا. يعني كيف توجب عليه 25,000 جنيه وكان الذي يملكه كله 1,000,000 ذهب؟ يبقى هنا على أساس إيه؟ على أساس إن الزكاة تجب في إيه؟ في الذم، في الذم، خد بالك. فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. تاني، فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فيها واجبة في عين المال، فهي واجبة في عين. علشان كده بيقولوا يا أبو أحمد، بيقولوا إن الزكاة تجمع بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. اتفهمت كده؟ بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع، وبين الحكم التكليفي أنه يلزم بها المكلف ويستحيل أن تجعل الزكاة لها حكم واحد وضع أو تكليفي. لأنك إن قلت أنها حكم تكليفي لماذا أوجبت الزكاة في مال المجنون؟ فهمت كده؟ والمجنون غير مكلف، أو الصغير. لا، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهمت دي ولا لا؟ فهمت يا أحمد؟ ماشي، أنا لازم أصبر. طيب، يقول: فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها. يبقى أنا بتاجر في البذنجان، خلاص قيم البذنجان بقى، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة. مفهوم ولا لا؟ يبقى أنا بتاجر في البرتقال بس أو في الموز، تاجر كبير، فوجبت الزكاة لما حال الحول في موسم البرتقال. فرق بين زكاة الزروع والثمار وزكاة رجل بيتاجر في البرتقال بس. معايا يا مهاجر؟ فلما حان وقت إخراج الزكاة كان في موسم البرتقال، قال لك يا ود إيه، طلع باقي نص عربية. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل تخرج من إيه؟ من القيمة وليس من عينه. اتفهمت كده؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب، فأي شيء بقى، فأي شيء بيتاجر في البرتقال، في السيارات، في الذهب، في أي شيء، واخد بالك؟ يبقى بالقيمة، بيقيم بقى الجنين اللي اشتراها كلها، واخد بالك؟ ويقيم السيولة اللي معاه ويحسب كله، والألف 25 جنيه. ادي عروض التجارة، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. أكمل يا مشايخ؟ أكمل يا رجالة؟ طيب، يقول: إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينه ولكن تجب في قيمته، ولهذا لو أخرج زكاة عروض التجارة منها لم تجزه، بل يجب أن يخرجها من القيمة. طبعا هنا مسألة أيضا، وهي إيه؟ رجل بيتاجر مثلا في الثياب أو الأقمشة، فوجبت عليه الزكاة والمال اللي عنده مثلا أو الزكاة 20,000 جنيه، وفيه فقير يعلمه جيدا سيعطيه من 20,000 مثلا 2,000، ولكن غلب على ظنه أو تيق إن الفقير ده لو خد 2,000 هيطلع على تجار البنجو على طول يجيبه، ففي هذه الحالة من باب الضرورة يعطيه من جنس عروض التجارة التي يتاجر فيه، شريطة أن يغلب على الظن أن يستخدمه. ها؟ اتفهمت كده؟ ها؟ خلاص لا يعطيه. يعني في هذه الحالة يبقى طبعا لما نتكلم عن واقع أن يحتال صاحب الزكاة ويعطيه حتى لا يتمكن من بيعها شيء سهل ميسور. زي بالضبط كده، مرة دخل عند واحد أعجبني وكان عنده ذكاء حاد فأعلمكم به. واحد صديق من أهل الخير دخل يشتري دواء لفقير، كويس، فبيقول له الدكتور: والله عظيم الشطة ديت، واعمل لنا خصم والكلام ده. فالدكتور قال له: ليه؟ قال له: والله ده الواحد فقير. قال له: ما بيجي بيبيعها لنا تاني. فرد عليه صاحبي قال: لا، هذا، ثم قال الحديث: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وقام أخونا نطلع الشروط الحبوب وقطعه حباية حباية، وخبرين اتفضل عمه الحبوب هاي هيروح لبيعها، خلاص اتعرفت بقى هتنباع فين. اتفهم كده يا اخوان؟ اخد بالك من الحاجات دي كويس. ها؟ ايه؟ تقول يا عبد الله كان في حاجه في العلاج، هياخد العلاج، حاجه للبيع مش عارف يبيعه، هيبيعه فين بقى؟ زي بالظبط التامين الصحي، مكتوب عليها تامين صحي، او العينه المجانيه، الحاجات دي مهمه جدا. نعم يا شيخ. قاعد عليا؟ نعم. لا يا اخي الفضل، لا يشترط، الزكاه تعطى للمسلم، ولكن احنا بنقول ايه؟ كما ثبت في الحديث لما الرجل قال: لأتصدقن الليل بصدقته، فأعطاها فوقعت في يد سارق، في يد زانية، في يد ايه؟ في يد غني، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مباراة. انا اخرج الزكاة للمسلم، ولكن احنا بنتكلم على فين؟ غلب على ظنك ان هذا الرجل سيأخذ زكاة ماله ينفقها فيما حرم الله، هو ده اللي بنتكلم فيه. تحتفظ هنا، تفضل. يسأل أخونا: نعطي الرجل الزكاة لغير المسلمين؟ الجواب: لا يجوز مطلقا. الله يبارك لك، لا يجوز مطلقا. هؤلاء قوم يكذبون بنبيك، هذا أمر ليس بالهين، كذب بنبيك وأعطيه؟ لا والله يا أخي قطعه الله. تفضل شيخ. قاعد عليه تاني شيخ احمد كويس. يعني انت كراجل مسؤول او كبيت المال؟ نعم. يعني اخونا بيقول هو قائم على بيت المال وذهب لرجل عروض تجارة سيخرج زكاة ماله. زكاتك كام يا حاج؟ قال له والله 2000 جنيه. طب اديني 2000 او خليهم معاك ويعطينا بدلا منهم سكر. لا بأس بذلك، لان هنا النظر هنا بتبقى كفائدة عامة كلية لمجموع المسلمين وليست لأحد الايه الاشخاص. اخونا يسأل عن رجل يأتيه زكاة ادوية ولكن يأتيه زيادة. لا يحل له الزيادة، تعطى لغيره. لا تعطى لغيره. يقول إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب فيها في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئ بل تجب أن يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان إذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب سأخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب، فإن نقول له يجب أن تخرج القيمة من القيمة، فقدر الأموال التي عندك واخرج ربع عشر قيمتها، لأن ذلك أنفع للفقراء، ولأن مالك لم يضبط من أول السنة إلى آخره على هذا، فربما تغير السكر مثلا بأرز أو بر أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره وتخرج من عينها. مفهوم يا أخواننا كده؟ زي زكاة الزروع والثمار. فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة، وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، لكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة، لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه، حتى نقول إن المال الواجب فيه الزكاة كالمرهون بل لها تعلق بالذمة. عارفين زي إيه بالضبط؟ الحدود. في حدود من حق الله وحدود من حق الايه المخلوق، وحدود مشتركه لها تعلق بحق الله ولها تعلق بحق الايه الادمي. مساله ينبني على الخلاف في تعلق الزكاه بالمال او الذمه عده مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، اوضحها لو كان عند انسان نصاب واحد حال عليه اكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة السنة الأولى، لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب. فإذا كان عند الإنسان 40 شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب لأن الزكاة واجبة في عين المال. أما إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة. طيب واضحة؟ وقد ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف، فمن أراد فليراجع. قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ألا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها؟ ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه، وهو في ذمة المدين، وفي المال الضائع إذا وجده، وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا. فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. قوله ولا بقاء المال، ولا بقاء المال أي لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلو تلف المال بعد تمام الحول، انتبه المال تلف إمتى؟ ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة سواء فرط أو لم يفرط، لأنها وجبت وصارت دينا في ذمته. وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول عليها وزكاتها تبلغ 10,000 ريال ثم احترق الدكان ولم يبق منه ما يساوي درهما واحدا، فعلى كلام المؤلف يضمن، لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال. والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعد أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عندهم، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. طب خدوا بالكم هنا مسألة التفريط، قالك معايا بحنا، يقول وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان. طيب أوليس تقصيره وتأخيره في إخراج الزكاة يعتبر تفريطا؟ نعم. أنا قلت إيه دلوقتي؟ تقصر، قصر معنى كلمة قصر أي تعمد التقصير. أما العذر يأتينا بعذر، أصل مثلا وجبت الزكاة عليه في أول يوم في شهر رجب ولم ينوي الإخراج إلا بعد 10 أيام، أين الأعذار في 10 أيام؟ فين عذر؟ واخد بالك؟ يهب أن عنده عذر، يقص عذره على أهل الاجتهاد فيفتونه بعدم الوجوب، أما على الإطلاق ونقول لك فرط أو مفرط، لا، لمسائل نسبية لابد من التدقيق فيها حتى لا تضيع أو يضيع حق الفقراء. احنا قلنا لا يجوز. بيه؟ لا، ليس، لا يجب عليك، لا يجب عليك، ما يروح مع السلام إلى النار وبئس المصير. إيه خده؟ هنا برضو بيسأل يقول لك إيه؟ هل يجوز دعوة النصراني وإن كان جارا لي على العقيقة؟ كيف تدعو؟ قلنا انتبهوا، النصارى من أشد الناس في وقتنا الحاضر حربا للإسلام. انتبهوا إخوان، انتبهوا لهذه الأمور ولا تخفى عليكم. كم يبقى على المغرب يا شيخ طارق؟ حاضر يا شيخ طارق، حاضر، حاضر يا شيخ طارق. نعم. لا، القول الذي مثل عليه المؤلف هو الصواب، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، تجب الزكاة. جزاكم الله خيرا، تفضل. نعم. مش فاهم.